أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من هذا اليوم بإذن الله تعالى سوف نبدأ بحوث الشفاعة في القرآن الكريم، وتعلمون بأن الشفاعة لها أبحاث مفصلة وتنقسم إلى تقسيمات ستأتي الإشارة إليها، ومن أهم تقسيماتها هي الشفاعة التشريعية والشفاعة التكوينية. والأبحاث المتعلقة بذلك في من تقع الشفاعة وممن تقع الشفاعة وما هي شرائط الشفاعة وما هي تلك النشأة التي تقع فيها الشفاعة وأبحاث من هذا القبيل، نحاول أن نقف إن شاء الله تعالى عليها في مثل هذه البحوث. الآية التي نريد أن نبدأ بها هذه البحوث هي قوله تعالى في سورة البقرة، وهي: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الآيات الواردة في الشفاعة في القرآن الكريم قد تصل إلى 20-30، أنا لم أضبط عددها، ولكنه عدد كبير من الآيات، وهذه الآيات مضامينها مختلفة. بعض هذه المضامين، إذا يمكن هذا القرآن، بعض هذه الآيات المباركة تنفي الشفاعة بقول مطلق، بعض هذه الآيات تنفي الشفاعة بقول مطلق، من قبيل ما ورد في سورة البقرة الآية 254، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. كما تعلمون أن هذه اللا، لا الجنس كل نوع من أنواع الشفاعة منفية في ذلك اليوم، لا بيع ولا خلة ولا شفاعة. بعض هذه الآيات تثبت أنه توجد هناك شفاعة، ولكنها مختصة بالله سبحانه وتعالى. بعض الآيات تثبت الشفاعة للملائكة وبعض الناس. بعض الآيات تقول توجد شفاعة ولكن لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ليست نافعة، مو ليست موجودة، سالبة بانتفاء المحمول لا سالبة بانتفاء الموضوع. وهكذا الآيات القرآنية فيما يرتبط بالشفاعة ووجودها وعدم وجودها، يعني كانت تامة أو كانت ناقصة، فائدتها وعدم فائدتها، منفعتها وعدم منفعتها، أو فيما يرتبط بنشأة وقوع الشفاعة، أنها مرتبطة بنشأة يوم القيامة فقط أو توجد فيهما معا. الروايات الآيات كثيرة في ذلك، ومضامينها أيضا مختلفة من هذه الجهة. ولكن في المقدمة الآية المباركة التي نحن بصددها، يقول الآية المباركة تنذر الناس، تحذر الناس من يوم هذا اليوم. طبعا هذه الآية المباركة ليست من الآيات النافية لأصل الشفاعة، بل النافية لقبول الشفاعة، وهذا أيضا معناه أنه توجد شفاعة، ولكن ماذا؟ لا تقبل، لأن الآية تقول واتقوا يوما، الإنذار التحذير التخويف. فلهذا نحن قلنا مرارا للإخوة أنه من أهم أساليب القرآن في تربية الناس هو إنذارهم، هو تخويفهم. فلهذا تجد القرآن الكريم في كثير من الآيات يقول منذرين ومبشرين، أما نحن لا نجد في كل القرآن آية تقول إنما أنت مبشر، يعني يحصر وظيفة النبي في التبشير والإبشار والفرح والسرور، لا، ولكن في القرآن يوجد إنما أنت منذر، يعني يبين أن وظيفة النبي تنحصر ماذا؟ في الإنذار، في التخويف. وهذا هو أفضل أسلوب يراه القرآن في تربية الناس وإيصالهم وتخليصهم من الذنوب ودفعهم باتجاه القرب الإلهي والعبودية لله سبحانه وتعالى. فلهذا قالت الآية المباركة واتقوا يوما، مو واتقوا يوما نحن أو انظروا إلى ذلك اليوم الذي نحن نعطي للمؤمنين كذا، للمتقين كذا، ثواب كذا، حور كذا، جنة كذا، هذه موجود في القرآن، ولكنه نجد القرآن بالاتجاه الآخر يتحرك، هل يخوف الناس؟ ونحن ذكرنا مرارا أن طبع الإنسان أن التخويف مقدم عنده على الترغيب، أن العقاب مقدم على الثواب. فلهذا قلنا في أبحاث سابقة أن الله سبحانه وتعالى ذكر ثوابا عظيما في القرآن وفي الروايات الواردة لقيام الليل، لصلاة الليل، للعبادة والمناجاة في الليل. الروايات والآيات الإنسان إذا يراجعها يجدها كثيرة جدا، ولكن مع ذلك لأنها مستحبة ولا يترتب على تركها العقاب، في الأعم الأغلب ماذا نحن نعمل أو لا نعمل بتلك الآيات والروايات؟ لا نعمل، ولكنه أنا وأنت بأي شكل نقوم صلاة الصبح ونصلي. لماذا؟ لأن في ترك صلاة الصبح ماذا يوجد؟ يوجد عقاب، يوجد خوف، يوجد النار، يوجد جهنم، هذه هي التي تخوف الإنسان، وإلا لا الثواب الذي يعطى على صلاة الصبح هو الذي يحرك الإنسان، وإلا لو كان الثواب يحركه ها لكان يقوم لصلاة الليل، لكان يقوم لمناجاة الله في منتصف الليل، لكان يقوم إلى القرآن، قراءة القرآن في منتصف الليل. وهذا معناه أهمية نظرية الإنذار، نظرية التخويف في تربية الإنسان ودفعه باتجاه العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية أيضا على ذلك المستوى، حيث قالت واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذه الآيات إشارة إلى هذه الآيات التي نقرأها مرارا في القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. أساسا القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، أولا لا يحمل شخص حملة، تعلمون الفرق بين الحمل والحمل، الحمل ما هو على الظاهر والحمل ما يحمل ماذا؟ في الباطن. الفرق اللغوي بين الحمل ما تحمله ظاهرا كتحمل شيء على ظهرك، أما الحمل أيضا يحمل الإنسان، المرأة تحمل شيئا ولكنه حمل ماذا؟ في الباطن. الإنسان، هذه الآيات المباركة تقول أيها الإنسان اعلم أنه لا يحمل أحد يوم القيامة أي حمل مرتبط بك، حملك لا بد ماذا؟ أنت تحمله. وإذا ويقول لنا أيضا وإن قلت لشخص آخر أن يحمل فلا يحمل ماذا؟ وإن تدعو مثقلة إلى حمل لا يحمل. يعني تطلب من أحد أن يحمل شيء يخفف عما على ظهرها، يخفف أحد أو لا يخفف؟ الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ولا تحمل وازرة يعني التي عندها وزر، عندها وزرة وازرة مأخوذة من الوزر من الذنب من الذنب. ولا تزر ولا تحمل وازرة حاملة لذنبها وزر ها وازرة أخرى، ولا تحمل حاملة لذنبها حملة أو حملة وازرة أخرى حامل آخر لذنبه. هذا مسؤول عن حمله وذاك أيضا مسؤول عن حمله. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، المهم آتيه يوم القيامة فردا أنت وعملك، لا أحد يحمل عنك شيء ولا تحمل أنت شيء عن غيرك. لا أحد مسؤول عن حملك وعن ما جئت به من الدنيا من المحمولات، ولا أنت مسؤول عن حمل الآخرين. ما أدري واضحة الآية؟ ثم قالت ولا يقبل منها شفاعة، أيضا الشفاعة لا تقبل من الإنسان، وسيأتي المراد من الشفاعة في الدنيا ما هو المراد. ولا يؤخذ منها عدل، لا تؤخذ من الإنسان فدية بدل، لا يستطيع أن يقول الإنسان يوم القيامة أنا أستطيع أن أفك رقبتي من النار من تبعة الجرم الذي قلته أو فعلته من خلال دفع فدية مال، أو أن يفتديه إنسان آخر يكون مكانه، لا لا لا، بل الإنسان على نفسه بصير. أولا كل نفس بما كسبت رهينة، التفتوا جيدا، هنا في هذه الدنيا العمل رهن الإنسان، يعني يستطيع أن يفعل وأن لا يفعل، فالعمل في حوضة في حوض ودائرة وجود الإنسان، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. ولكن يوم القيامة يكون الأمر بالعكس كاملا، أن الإنسان مرهون للعمل، مو أن العمل مرهون للإنسان. كل إنسان كل نفس بما كسبت ماذا؟ رهينة. فالعمل يأخذ الإنسان رهينة، من قبيل أن تضع شيئا رهين عند إنسان آخر، أنت رهين عند من؟ عند عملك. وهذه الرهينة لا تفك، يعني لا يمكن أن تقول أدفع مالا حتى أفك هذا الرهن، شخص آخر يأتي مكاني حتى يفك ماذا؟ هذا الرهن، لا أبدا، أنت وعملك، أنت رهين لعملك. فلهذا قالت ولا يؤخذ منها عدل، فدية معادل لا يؤخذ من الإنسان. فلهذا هناك إذا شاء كما في آيات مضمونها أن يفتدي نفسه بأبيه بأمه بصاحبته ببنيه، يقبل منه أو لا يقبل؟ ها؟ لا يقبل، المهم هو وعمله. هناك الفدية المادية غير موجودة، والفدية المعنوية غير موجودة، والفدية الإنسانية كلها طريق الفدية وأخذ المعادل مسدود هناك. لا ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هناك إذا كان عنده حمل عنده وزر عنده تبعة لا يستطيع أن يستنصر بأحد لكي يدفع عنه تبعة ذلك العمل. هسه هذه الآية الإنسان إذا يحللها يجد أنه عندما نأتي إلى حياتنا الاجتماعية وأن الإنسان يقوم بعمل معين وأن ذلك العمل فيه تبع معينة جزاء معينا عقوبة معينة، يستطيع في هذه النشأة بطريق أو بآخر أن يدفع هذه العقوبة، إما أن يدفع هذه العقوبة بأن يرشي الحاكم مثلا، يرشي الحاكم أو يسترحم الحاكم أو يعطي فدية للحاكم أو يستنصروا على الحاكم بقومه، فالحاكم لا يستطيع ماذا؟ أن يجازيه ويعاقبه. في هذه النشأة توجد طرق متعددة للفرار من تبعة الجزاء، من تبعة الفعل، هذا الفعل الذي أنا قمت به. هسه سواء كان، التفتوا جيدا، سواء كان مخالفة تشريعية أو كان مخالفة قانونية. افترضوا في البلدان التي لا يوجد فيها شريعة إلهية، الإنسان إذا خالف القانون، واضع القانون واضع ماذا؟ واضع عقاب، تبع جزاء على من يخالف. هذا الذي خالف القانون ويستحق العقوبة يستطيع أن يرضي نفسه بأني أستطيع أن أدفع هذه التبعة وهذا الجزاء بأحد هذه الطرق، إما بأن أبذل ماذا؟ ها؟ فدية، عدل، وإما أني قوي أستنصر بقومي، وإما أنه يبعث بشفيع يشفع له بأن يخلصه ماذا؟ من العقاب، من التبعة، من الجزاء. القرآن الكريم يقول بأنه هذه الطرق التي تستعمل في حياتكم للتخلص من تبعة العمل ومن تبعة الجرم الذي قام به الإنسان، هذه لها مجال يوم القيامة أو لا مجال لها؟ بعد هذا لا مجال له. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي يقول القرآن الكريم مرة يقول ينفي جميع هذه الطرق بنحو كلي، بنحو كلي. كيف يقول؟ يقول قوله والأمر يومئذ لله. خب إذا ثبت الأمر يومئذ لله، قال ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، كل سبب بعد انقطع. لا يمكن أن تجزي نفس عن نفس، ولا شفاعة ولا عاد ولا انتصار ولا أي طريق آخر يستطيع أن يسكن، يستطيع الإنسان أن يستفيد منه في هذه النشأة للتخلص من تبعة العذاب والجرم بعد في تلك النشأة ماذا؟ تقطعت بهم الأسباب. بل أكثر من ذلك، لا أنساب بينكم. هذه النشأة الاجتماعية الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذه العواطف بين الأب وابنه، بين الابن وأبيه، بين الابن وأمه، بين الأم وابنها، وهكذا بين أفراد العشيرة، القبيلة والعائلة الواحدة. هذه الروابط القلبية وهذه الروابط الوجدانية والعاطفية، هذه لتمشية ولتسيير الحياة الاجتماعية. وإلا في تلك النشأة بعد ماذا؟ لا أنساب بينكم. فلهذا يسأل الإمام سلام الله عليه أنه كيف يمكن أن تستلذ أم بالجنة وترى ابنها يحترق في النار، وهذا هذه المرأة التي ترى ابنها في النار وهي ماذا؟ وهي في الجنة، هذه تتألم أو لا تتألم؟ قال بلي، تعرفه أنه ابنها، ولكنه لا، مضمون الرواية أن عاطفة الأمومة بعد ماذا؟ غير موجودة. بلي هذا ابنها، ولكنه لا تتأثر لاحتراقه بالنار، لا تتألم لاحتراقه بالنار، وهذا هو مضمون الآيات فلا أنساب بينكم. إذن الآية المباركة تقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا هي مسؤولة عن غيرها ولا غيرها مسؤول عنها. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. هسه من هنا انت تلتفت الى نقطة الآية ولا يقبل منها شفاعة، يعني الآية شو تريد تقول؟ لا توجد شفاعة او لا توجد هذه الشفاعة المتعارفة عندكم في الدنيا؟ الآية بعد مو ظاهرة في نفي الشفاعة، تقول هذه الشفاعة التي كنتم تستندون اليها في الدنيا، اعطاء الفدية التي كنتم تستندون اليها في الدنيا، الاستنصار الذي كنتم تستندون اليه في الدنيا لرفع التبعة والجزاء، بعد هذه في يوم القيامة موجودة او غير موجودة؟ موجودة أو غير موجودة؟ بعد هذه غير موجودة. من هنا إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح أن الشفاعة التي نقولها في القرآن الكريم هي غير هذه الشفاعة المتعارف عندنا في الأعراف العقلائية. القرآن صريح في نفي هذه الشفاعة، يقول هذه الشفاعة لا تكفي لا تفي، لأن النشأة نشأة أخرى وعالم آخر وعلاقات أخرى، وهذه كانت علاقات ماذا؟ هذه النشأة، هذه النشأة كان بها نظام، فيها نظام الأسباب، هذه النشأة كان فيها نظام الأنساب، هذه النشأة كان فيها نظام البيع، هذه النشأة كان فيها نظام الخلة، هذه بعد قوانين هذه النشأة يوم القيامة مباشرة تنتقل. هذه النشأة كنت أنت تحمل عن غيرك وغيرك ماذا يحمل عنك، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كانت هنا وكان هناك ترابط، أنت إذا قمت بعمل قد تكون نتيجة العمل تعود علي، إذا أنا كنت أقوم بعمل قد تكون نتيجة العمل ماذا ترجع إليك. فلهذا احنا ذكرنا هذا المثال للتقريب إلى ذهن الإخوة، أن الإنسان إذا كان في ليل مظلم بيده مصباح ويضيء طريقه هذا المصباح، ذاك الذي لا يوجد عنده مصباح يستطيع أن يستفيد من هذا المصباح الذي بيده أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع أن يستفيد، وهو أنه كما يفتح لي الطريق ويضيء لي الطريق هذا المصباح، كذلك ذاك الذي بجنبي ولا مصباح له يستطيع أن يستفيد ماذا؟ من نور مصباحي. القرآن الكريم يقول يوم القيامة بعد ليس كذلك، المؤمن بجنبه الفاسق والكافر، أما المؤمن يسعى نورهم بين أيديهم ولكن الكافر يستطيع أن يستفيد من هذا النور أو لا يستطيع. ها يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، مع أنه بجنب المؤمن فليستفيد من نور المؤمن، يقول لا يستطيع، لأن تلك النشأة نشأة قوانينها تختلف عن هذه النشأة. آتيه يوم القيامة فردا أنت وعملك، كل نفس بما كسبت رهينة. وإلا لا يستطيع أن يقول الإنسان خب الآن أنا لا يوجد عندي نور، ولكن كثير من المؤمنين يوجد عندهم نور، فأنا أمشي في وسطهم فأستفيد من نور مصابيحهم. الجواب كلا، نفس ذلك الإنسان تجده يمشي بجنب المؤمن وهو مع المؤمن، ولكن المؤمن ينظر بنور الله يسعى نورهم بين أيديهم، وهذا الكافر ماذا يقول؟ ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. واضح النكتة؟ إذن القرآن الكريم يقول هذه الأسباب التي كانت، هذه الوسائط التي كانت، هذه القوانين التي كانت عندهم من الشفاعة والفدية والاستنصار، وأنك تتحمل عن الغير ويتحمل الغير ماذا عنك، هذه بعد لها وجود في ذلك اليوم، ها أو لا وجود لها؟ لا ولا وجود لها، وصريح الآيات المباركة تثبت هذه الحقيقة. فلهذا يقرأ نقرأ بعض الآيات من المجلد الأول من الميزان صفحة 155. يقول الآية الأولى: والأمر يومئذ لله. التفتوا جيدا، هذه الآية عندما تقول والأمر يومئذ لله، لا يتبادر إلى ذهنك لا سمح الله يعني في هذا اليوم الأمر ليس لله، لا في هذا اليوم أيضا والأمر ماذا؟ لله. ولكنه أنت كنت أعمى البصيرة، كنت ترى للأسباب دورا، كنت ترى للأنساب دورا، كنت ترى للعلائق الاجتماعية دورا، ولكنه في الواقع الدور الأول والأخير لمن كان؟ كان لله، ولكن لم تكن ترى هذه الحقيقة، ولكن يوم تبلى السرائر وتظهر الحقائق سوف ترى أن الأمر كله ماذا؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يعني أيها الناس في هذه النشأة أيضا الله هو الحق المبين، ولكن أنتم كنتم ماذا؟ ها؟ لا تعلمون. مو الله سوف يكون بعد ذلك هو هو الحق المبين، لا، الله الآن هو الحق المبين، ولكن أنت كنت ترى أو لا ترى، تعلم أو لا تعلم، يوم القيامة سوف تعلم، مو سوف يكون الله في ذلك الزمان هو الحق المبين. نفس هذا المضمون تريد أن تقوله الآية، والأمر يومئذ لله. ثم قالت الآية: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هاي قوانين، قانون الأسباب والمسببات في نشأتكم، والأنساب والعلاقات والبيع والخلة، وهذا لي وهذا لك، وأنت رئيس وأنا مرؤوس، وأنت كبير وأنا صغير، هذا كله ماذا؟ ها؟ تركتموه وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم. أنتم كنتم تزعمون أننا لنا ماذا؟ لنا شفعاء يشفعون. هسه هؤلاء الشفعاء كانوا ناس، كانوا أصنام، كانوا أي شيء. أين شفعاءكم الذين كنتم تزعمون أنهم معكم، أنهم فيكم شركاء؟ لقد تقطع بينكم، انتهت ذيك العلاقات، انتهت ذيك الأسباب، وانتهت تلك النظم. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. انتهى كل شيء. الآية في سورة الأنعام آية 94. وقال تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. من الشفاعات والاستنصار والفدية والعدل، هذا كله كان افتراء على الله. بعد هذا اليوم ماذا؟ والأمر يومئذ لله. وقال تعالى، وآيات من هذا القبيل، يقول: إلى غير ذلك من الآيات التي بين فيها أن الموطن، يعني موطن يوم القيامة، نشأة يوم القيامة، خال عن الأسباب الدنيوية، مو خال عن الأسباب، لا، العالم عالم ماذا؟ عالم السببية، ولكن هذه الأسباب بعد ماذا؟ ها؟ لا توجد هناك. انت الان تريد شيئا، تعطي مقدار من الورق وتأخذ في قباله شيء، وهو البيع. هذا البيع ايضا يوم القيامة تستطيع ان تستحصل شيئا من خلال البيع بعد، او نظام البيع والعقد والعقود، اوفوا بالعقود، بعد ينتهي في نشأة الآخرة. ها؟ يقول: لا، في نشأة الآخرة بعد هاي الأسباب ما موجودة، هاي الأسباب فيها النشأة. هنا في هذه النشأة تستطيع أن تكتسب شيئا كنت فاقدا له، علما وعملا في تلك النشأة هم تستطيع. يقول الجواب: كلا، لا بد أن تهيئ من هنا أنك أن تكسب شيئا لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه التي لم تكن آمنت أو آمنت ولم تكتسب في إيمانها خيرا، يوم القيامة بعد ماذا؟ انتهى الطريق عليها، انتهى الأمر عليها. نعم، التي آمنت في الدنيا واكتسبت في إيمانها خيرا، يعني العمل الصالح، هذه ماذا؟ تجد ثواب عملها ونتيجة وجزاء عملها يوم القيامة. يقول: إن الموطن خال عن الأسباب الدنيوية وبمعزل عن الارتباطات الطبيعية، وهذا أصل قانون عام يتفرع عليه بطلان كل واحد من تلك الأقاويل والأوهام على طريقة الإجمال والكلية. إذا ثبت أن القانون غير هذا القانون، وأن النشأة غير هذه النشأة، إذن ما كان سببا في هذه النشأة فهو سبب في تلك النشأة، وليس كذلك، ليس كذلك. وننشئكم فيما لا تعلمون. أسن ذيك النشأة، فالنشأة أنتم كنتم تعلمونها أو لا تعلمونها؟ لأننا نحن نعلم هاي النشأة، أما تلك النشأة نعلمها أو لا نعلمها؟ لا نعلمها. القرآن يقول: نحن ننشئكم في نشأة أنتم لا تعلمونها. هذا بنحو الإجمال، وتقطعت بهم الأسباب وظل عنهم ما كانوا يفترون. أما بنحو التفصيل التفتوا. يقول: أما ثم فصل القول القرآن الكريم في نفي كل واحدة واحدة من هذه الأشياء، أولا أبطلها إجمالا، ثم أبطلها ماذا؟ تفصيلا. فقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هاي الآية الأولى. الآية الثانية وهي أوضح من الآية الأولى، وهي ما قرأناه في سورة البقرة، قال: يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. شنو تفهمون من لا شفاعة؟ ها؟ بقرينة لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، مطلق الشفاعة لو الشفاعة التي هي من قبيل ماذا؟ من قبيل البيع والخلة. ياهو تفهمون؟ ها التفتوا لي جيدا. من هنا بعد لا يقول لنا قائل أن القرآن ينفي الشفاعة بقول مطلق، ملتفتين؟ حتى نحتاج إلى أن نجمع بينها وبين، وهذه واحدة من الأجوبة في كيفية الجمع بين الآيات النافية للشفاعة وبين الآيات ماذا؟ المثبتة للشفاعة. هذا هو الجواب الأول. ما هو الجواب الأول؟ أنه يقول هذه التي نفت الشفاعة لا تتكلم عن نفي الشفاعة مطلقا، وإنما بقرينة الأمثلة الموجودة في الآية الشفاعة التي كانت فيما بينكم، وهاي الشفاعة التي كانت فيما بينكم من شؤون هذه النشأة لو من شؤون نشأة الآخرة، ها من شؤون هاي النشأة، وهذا النحو من الشفاعة بعد موجود في تلك النشأة وغير موجود، ها غير موجود بقرينة نفس الآية. انتم عندما ترجعون الى سورة البقرة الآية 254 و55، يعني بعد هذه الآية مباشرة بعد ان قالت الآية يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، بعدها مباشرة قالت الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني توجد شفاعة ولا توجد شفاعة؟ نعم توجد شفاعة، ولكن بعد ماذا؟ بعد الإذن الإلهي. فالجواب الأول الذي ذكره الأعلام وأشار إليه السيد الطبطبائي هنا بنحو التلويح هو أن هذه الآية النافية للشفاعة مطلقا هذه ليست مرتبطة بالآخرة بل مرتبطة بالشفاعة التي عندكم في هذه النشأة. نعم هذا النحو من الشفاعة موجود في القيامة أو غير موجود؟ لا، هذا النحو من الشفاعة غير موجود، لا أنه لا توجد أي نحو من أنحاء الشفاعة. وكم فرق بين المقام أنه هذا النحو من الشفاعة غير موجود، أو نقول أنه لا توجد أي شفاعة يوم القيامة. فلهذا في صفحة 157 التفتوا جيدا قبل أن يصل إلى قوله ما هي الشفاعة، يقول ومن هنا يظهر أن الآيات النافية للشفاعة إذا كانت ناظرة إلى يوم القيامة. يعني شنو؟ يعني جوابنا الأول أن هذه الآيات النافية ناظرة إلى يوم القيامة أو ليست ناظرة؟ ليست ناظرة. هسه لو سلمنا وقلنا أنها ماذا؟ ناظرة، لابد أن ننتقل إلى الجواب الثاني والجواب الثالث. ما أدري واضح؟ احنا إلى الآن ما بينا معنى الشفاعة، ها؟ فقط نريد أن نحل هاي المسألة أن الآيات مختلفة. قال يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال تعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. ها نفس لا تجزي نفس عن نفس، بخلاف هذه النشأة قد يكون مولا يغني مولاه، هسه مولاه إما سيده وإما عبده لا فرق. وقال الله سبحانه وتعالى يقول للناس يوم القيامة وقال ما لكم لا تناصرون. في الدنيا عندما كنا نريد أن يريد الحاكم أو السلطة أو القانون يريد أن يجري عليكم تبعة العقاب، ماذا كنتم تفعلون؟ ها يستنصر بعضكم ماذا ببعض. ما بالكم في هذا اليوم ما لكم لا تناصرون؟ لماذا لا يستنصر بعضكم بعضا؟ ها يعني انتهى عالم الاستنصار، عالم الاستقواء بالقبيلة والجماعة والجهة والدولة والأرض، هذه كلها ماذا انتهت. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. بعد هذا اليوم الكل والأمر يومئذ لله، بعد خلص مولانا ذيك التقوية الباطلة. نعم أولئك الذين يستنصرون أن يطلبوا نصرة أهل البيت. وهذا بحث آخر الذي هو بحث الشفاعة القرآنية، وهي غير الشفاعة العرفية عندنا. وهذه هي مشكلة، وها هي الشبهة التي أدت بكثير أن لا يميز بين الشفاعة العقلائية والعرفية، وبين الشفاعة ماذا؟ وبين الشفاعة القرآنية. القرآن يقول الشفاعة بمعنى، وما عندنا من الشفاعة ماذا؟ بمعنى آخر. ومنها قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. الأصنام أو غير الأصنام لا فرق، هسه مو بالضرورة الأصنام، انتو هذه مثالها المادي، وإلا قد يعبد الإنسان ويكون خاضعا للقوى الاستكبارية، أيضا هذا نحو من الخضوع. لماذا؟ ويريدون من تلك القوى الاستكبارية إما أن ينفعوهم، وإما يخافون منهم ماذا؟ أن يضروهم. القرآن يقول لا، لا القوى الاستكبارية ولا الأصنام ولا أي شيء في هذا العالم بيده شيء، إن القوة لله جميعا، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي هو مالك كل شيء. يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. هؤلاء الذين يعبدونهم يريدون ماذا؟ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. هذول شفعاؤنا للقربى إلى الله. قل، التفتوا جيدا للآية المباركة، قل أتنبئون الله بما لا يعلم. التفتوا، هواي الآية لطيفة وجميلة. القرآن الكريم لا يقول أنه لا يوجد، الله يقول الله لا يعلم بهذا. يعني شنو؟ وإذا الله لم يعلم يعني يوجد أو لا يوجد؟ لأنه إذا كان موجود يمكن أن يوجد شيء في العالم والله لا يعلمه، فينفي وجوده من خلال نفي ماذا؟ من خلال نفي العلم به. يقول: أنتم تقولون هؤلاء شفعاؤنا، ها؟ وأنا لا أعلم أنهم ماذا؟ شفعاء. يعني هم شفعاء أو ليسوا بشفعاء بعد؟ لو كانوا شفعاء لكنت علمت أو لا أعلم. لا يمكن أن يوجد شيء، لأنه بعبارة فلسفية أن هذا الشفيع أمر وجودي لو أمر عدمي. إذا كان عدميا يعني ليس بموجود، إذا كان وجوديا يمكن أن يكون موجود والله لا يعلم به. فلهذا نفى وجود الشفعاء. كيف نفى؟ قال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا النوع من الشفاعة الذي تقولونه في هذه النشأة هي ماذا؟ نحو من الشرك. وكثير من الآيات، التفت لها النكتة، الآيات التي تنفي الشفاعة أو قبول الشفاعة أو منفعة الشفاعة ناظرة إلى هذا النحو من الشفاعة الذي كان يعتقده المشركون، وهو أنه نحو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا جواب آخر عن المسألة، يعني أن آيات تقول أنه المشركون ماذا كانوا يعتقدون؟ يعتقدون أن هؤلاء شفعاء بنحو يؤدي إلى أن يكونوا هؤلاء ماذا؟ شركاء لله. الله سبحانه وتعالى ينفي هذا النحو ماذا؟ من الشفاعة. يقول: هذه الشفاعة غير موجودة. ما أدري واضح النقطة ولا؟ هذا من المطلب الثاني. قال: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هم ادعوا، زعموا لأنفسهم شفعاء، ولكن أولئك الشفعاء يطاع أمرهم يوم القيامة، يسمع قولهم أو لا يسمع قولهم؟ ها؟ لا يسمع قولهم. وقال: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة النافية لوقوع الشفاعة وتأثير الوسائط والأسباب التي عندنا، وإن كانت ما موجودة في النص، النافية لوقوع الشفاعة. يا شفاعة، هاي الشفاعة التي هي شركون، هاي الشفاعة التي هي في نشأتنا الاجتماعية نافية عن تأثير الشفاعة بهذا المعنى. أين؟ يوم القيامة. هذا يعني خذه عندك هذا إلى أن ننتقل ماذا؟ إلى الطائفة الثانية من الآيات. يقول ثم إن القرآن مع ذلك لا ينفي الشفاعة. إذن الطائفة الأولى ماذا فعلت؟ نفت الشفاعة. الطائفة الثانية طبعا اللي تنفت الشفاعة بعضها كان نفي الشفاعة لا شفاعة، وبعضها منفعة الشفاعة، وبعضها ماذا؟ قبول الشفاعة. الآن نأتي إلى طائفة أخرى من الآيات نقول تثبت لنا الشفاعة، ولكن على قسمين هذه الطوائف، هذه الآيات القرآنية، وسيأتي الكلام والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على